السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا الاجتماع بعد انقطاع دام نحو 23 يوما منذ يوم 20 من رمضان المبارك إلى درس الأمس بعد الجمعة. فتفضل الله علينا لا إله إلا هو بأن وفقنا لمواصلة هذا الاجتماع لمدارسة العلم، وذلك أعظم منه يمنه الله على العبد أن يزين في قلبه حب العلم وحب أهله واتباع القرآن والسنة ظاهرا وباطنا. فقد انصرف كثير من الناس للدنيا فما أغلت عنه، فإذا جالست أصحابها وأربابها وكانوا أهل صدق أفصحوا لك عن هم وغم يعايشون وتعاسى يباشرون، فلم يزدهم الدينار والدرهم عندما غفلوا عن العلم النافع المنزل من العزيز الغفار إلا هما وغما، على عكسهم تجد طلبة العلم والعلماء أشرح الناس قلوبا بعد الأنبياء، لأنهم أدركوا أنهم ما خلقوا إلا للعبادة، وحيث أنها لا تكون عبادة إلا بشرطين بعد التوحيد وإفراد رب العبيد بالعبادة، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة، فأهمهم أمر العلم، لأنهم إذا أخفقوا في معرفته وتحقيقه لم يظفروا بالشرط الثاني وهي المتابعة، فيكون عملهم حينئذ وبال عليه. فلما خافوا ذلك وعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عن العلم، فمن علم الله عنه أنه عمل بغير علم عذبه، لأنه حينئذ وقع فيه في البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وليس يرد عمله بل يدخل نار جهنم، لأن البدعة وأهلها في النار. ألم يكن النبي يقول في خطبه: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يفرح المتساهل في طلب العلم ويقول بعبد الله على ما تيسر، والله سبحانه وتعالى يرشدني ولا يطلب العلم على الوجه الصحيح، فلا يفرح يقول إن أخطأت فإنه يرد عملي فقط، لا، فإنه متوعد بالنار إذا خالف العلم في أثناء العمل، سواء في باب الجهاد أو باب التكفير أو باب الدعوة أو باب أحكام الدين كحكم الحائض أو المرضع والحبلى إذا أفطرت في رمضان، وحكم الرجل يجامع زوجه وغير ذلك من أحكام الشريعة في رمضان في نهاره. فإنه إذا عمل بغير علم فإنه متعرض لعذاب الله. فلما علم أهل الفطنة والذكاء من الصالحين من المؤمنين هذه المقدمة صاروا حريصين على حلقات العلم، لا يعرضون عنه، بل وإذا حصل منه تكاسل وغاب عن درس سأل من حضر: ما الذي استفدتموه وفاتني؟ كما كان يفعل عمر بن الخطاب، كما ذكره البخاري في صحيحه تحت باب التناوب في طلب العلم. فكان عمر وقد ربي في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم حريص على العلم، ما يفوته شيء من العلم إلا لطلب الرزق فقط. عنده كان بستان يعمل فيه، يتناوب مع صاحبه شريك له في البستان. مرة يحضر عمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب ليعمل في البستان كان يحضر صاحب الأنصاري، لكن عمر إذا غاب ما يفوت ما غاب عنه من العلم، يتناوب مع صاحبه ويقول: سمعت اليوم بطوله من رسول الله ونعمل يعني في الحقل غايب عن المسجد النبوي؟ فيقول: سمعت كذا وكذا وكذا وكذا. حتى مرة من المرات جاء وطرق على عمر الباب وكان قد غاب عن المسجد النبوي ولم يسمع في ذلك اليوم العلم الذي قيل فيه، فطرق الباب ولعله بشدة وهو يقول: أثمه؟ فقال فأجابه عمر وخرج، فقال: لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ولكن لم تكن تلك إلا شائعة، فالصحيح أن النبي آلى وحلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، لأنهن شددن في النفقة، والنبي ما كان عنده مال في ذاك الوقت، فشددنا عليه، ورأى النبي أن ذلك تعنت فهجرهن وحلف ألا يدخل عليهن شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أذكياء الصالحين صاروا يهتمون بالعلم خشية أن يضيع عليهم العمل، فإن الرب قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيخافون يضيع عليهم العمل إذا ما أحسنوا. متى يكون العمل حسن؟ إذا كان بعد التوحيد خالصا صوابا موافقا للسلف والعلم. فصار الواحد من هؤلاء الفضلاء حريص على حلقات العلم، ولم يكتفي بحلقات العلم، بل قد افتنى في بيته مكتبة سمعية وأخرى بصرية قرطاسية يقرأ فيها كلام العلماء ويسمع شروحاتهم هو وزوجته وأولاده قبل النوم مثلا، ويراجعون الفتاوى فيما احتاجوا إليه. فملأ البيت علم ومعرفة بالدين، فهو أبعد البيوت عن الانحراف والضلال. أين مثل هذا البيت؟ والبيت الذي هم ربه أن يسعد عياله بالدنيا فيشتري لهم أفخم السيارات وأرفه الألبسة فقط، إشباع رغباتهم وبطونهم همهم، فلا يخاف مثل هذا الذي ضيع أمر آخرة عياله، ولم يدعوهم لحلقات العلم، ولم يدعوهم للدين والصلاة. ألم يخشى عليهم نار تلظى لا يصلاها للأشقى؟ أيحب أن يسمع صياح ولده يعذب في النار؟ أرحمة على ولده بإعطائه من مرفهات الدنيا وإشغاله بملذاتها؟ ليس هذه الرحمة. الرحمة الحقيقية أن يدله على العلم النافع، أن يحبب له العلماء، أن يحبب له حلقات العلم، أن يجعله يحسن الظن في العلماء وإن أخطأ، لكن لا يكون الخطأ في أصل الدين، ولا يبتدعون بدع يدعون الناس إليها ويشاقون الناس، فحينئذ يجب أن يحذر ولده من أهل البدع، كما كان الإمام أحمد يفعل، يقول: لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لا يغركم تنكيس رأسه يعني وزهادته. فيا عباد الله، أنصح نفسي وإياكم بالاهتمام بالعلم. يكفيك أنه نزل من الله، وأنه إذا حقق وعرف دليله وبرهانه فهو الصواب الذي لا يقبل الخطأ، وكلام البشر يحتمل الصواب والخطأ. وإني لأعجب من أقوام يأخذون ثقافتهم من الغرب، من شكسبير وأفلاطون وأمثالهم، ممن يقبل كلامهم الخطأ والصواب، ويدعون دراسة كتاب رب الأرباب الذي لا يقبل الخطأ وهو أبدا ودوما صواب. قال تعالى عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكيف يستبدل كلام البشر الذي يقع عليه الغلط بكلام يستبدل كلام الله بكلام البشر، مع أن كلام الله صواب لا يقبل الخطأ وهو شفاء لما في الصدور. عاش كثير من شبابنا في الثقافات الغربية، ثقافة المسلسلات وثقافة الأفلام وثقافة الصحف، فما أغنت عنهم شيء، ولا يزالون في حيرة وشكوك حتى يرجعون إلى الكتاب الذي قال الله فيه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من هم المفلحون إذن؟ الذين اتبعوا كتاب الله، هؤلاء هم المفلحون. والذين اتبعوا كلام غيره وغفلوا عنه ونسوه فهم الفاسقون، كما قال الله تعالى في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لكن القرآن لا يكون شفاء لما في الصدور حتى يفقه تفقه معانيه. أما أن تقرأه هدا كهد الشعر لا تفقه منه شيء، فحينئذ لا يرى أثره عليه. فإن الله وصفه بأنه عظيم، وصفه بأنه مبارك، وبركته في تأثيره وآثاره، وبركته في حصول الانتفاع به في الدنيا والآخرة، فتأثيره لا يخفى عليكم. أن الأمة السابقة كأمة عمر في عهد عمر، يعني كالأمة في عهد عمر لما تمسكوا بالقرآن فتحت لهم إيش؟ أقطار الدنيا، مشارقها ومغاربها. ولما جاءت الدول وتساهل حكامها وتساهل أفراد شعبها في العمل بكتاب الله تمزقت وظلت وتحيرت وسفك دماؤها الأعداء واستحلوا منهم الأخضر واليابس فغدت كروثة حمار، ذلك لأنهم أعرضوا عن كتاب العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فهذا من تأثير كتاب الله جل في علاه، ومن بركته أنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. فإنه ما من تركه من جبار قسمه الله. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذا من بركة القرآن، لكن لا تحصل لمن قرأه ولم يفهمه. من أجل ذلك طلب بعض إخواننا جزاه الله خير قبل أن نقرأ في تفسير ابن كثير كتاب يجمع لنا أصول في التفسير نعرف بها ما هو النهج الذي كان عليه سلفنا في معرفة معاني كتاب الله. كأن كانوا مثلا إيش يبدأون في تفسير القرآن بإيش؟ بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بكلام الصحابة. هذا فقط فرد من أفراد أصول القرآن، وصول التفسير عفوا. وكيف يفعل المسلم إذا وجد خلاف في كتاب الطبري كتاب التفسير ابن كثير وش يفعل؟ هذا عقد له ابن تيمية تصنيفا سماه أصول التفسير، وشرحه من المعاصرين العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله. فآثر بعض إخواننا أن نعيد قراءته لأن قرأناه في هذا المسجد وختمناه من قبل، لكن قال تجدد بعض الطلبة في الحلقة والحمد لله، فقال الناصح نريد أن نقرأه مرة أخرى لنضبط النهج الذي نمشي عليه على التفسير، فإنك إذا ما ضبطت النهج يصبح تفسيرك القرآن رمية من غير رامي، وهذا ما يفعله كثير من العامة حتى وقعوا في الغلط على كتاب الله على كتاب الرب وأتوا بالمضحكات لأنهم لم يفهموا كيف التفسير وما ضابطه، فصاروا يفسرون القرآن بعضهم بعقولهم بل وبلغة أعرافهم لا بلغة العرب القديمة في عصر الاحتجاج عصر تنزيل القرآن، صاروا يفسرونه باللغة المعاصرة العرفية وهذا تحريف القرآن. ولا أدل على ذلك من إنسان لحقني آخر باب هذا المسجد فاعترضني من العامة سائل، وأنا أحترمه لأنه سائل ما حكم سائل، فرق بين إنسان يحكم ويجادلك بغير علم وإنسان يسألك إذا ظن فيك خير وأنك على علم. فقال لي هل صحيح ما سمعته؟ انظر كان هذا فاضل وسأل غيره يظن ويمشي على هذا القول في تفسير القرآن، هل صحيح ما سمعناه من معنى كلام الله قد أفلح المؤمنون أنه بعد تنزيل أو في هذا الزمان ما عاد فيه مؤمنين؟ يعني ليش؟ قال لأنهم يقولون أن قد أفلح عندهم معنى ولا وذهب، يقال في تلك المنطقة في الجنوب أين زيد؟ يقول قد أفلح يعني ذهب وولى وراح، فحينئذ يكون معنى كلام الله قد أفلح المؤمنون أي قد ولوا وذهبوا ما عاد في مؤمن. ولا شك أنه لما فسر هذا المتكلم لهذا الأخ القرآن باللغة العرفية ضل السبيل وخالف التنزيل، فإن القرآن يفسر بعد كلام الله ورسوله والصحابة نعم وما أجمع عليه العلماء، يفسر باللغة العربية في وقت الاحتجاج باللغة وهو صدر الإسلام وعصر الجاهلية، أما بعد ذلك فلا يحل لأحد أن يختار لغة معاصرة كما يقول بعض أهل الجنوب إذا أفلح معناها قد ولى فيفسر بها القرآن، حرام تحريف، لأنه ما نزل باللغة العوام هؤلاء إنما نزل به كما قال الله عنه بلسان عربي مبين، فحينئذ لا بد من تفسير هذا التنزيل بما جاء في لغة الاحتجاج عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام. أما لما حصلت الفتوحات تغير اللسان العربي فدخل مثل هذا الكلام، تغير تخلطوا مع العاجم فاختلفت اللغة واستعجمت ألفاظه، يعني لو تأتي بعربي قديم 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 تقول ما معنى لا وزر يعرفه لأنه يتكلم بهذه اللغة، تأتي لمعاصر عربي أجداده عرب لكنه تغير اللسان تقول ما معنى لا وزر يقول لا وزر لا وزر لا يعرف لأنه تغير اللسان. قال ابن عباس ما كنت أعرف معنى لا وزر حتى كنت في حي من حي العرب فسمعت أولاد العرب يحيطون بضب ويقولون كلما يعني أراد أن يهرب من فجوة سدوا عليه وقال لا وزر يعني لا مهرب، ففهم أن معنى لا وزر تهديد من الله لمن عمل سوءا في حياته أنه سيرد إلى الله وأنه لا مهرب منه فسيعاقبه، فهذا معنى لا وزر كما هي لغة العرب. فإذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نتفهم معاني هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية أصول التفسير، و لنقرأ ما أضافه أيضا العلامة بن عثيمين من شرح وتفصيل حتى نستفيد ونفيد من كلامه رحمه الله بشيء من التعليق وضرب المثال. فإن ابن عباس قال رحمه رضي الله عنه: القرآن أربعة أقسام. قسم لا يعذر أحد بجهل، ما أحد يعذر بجهل، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، ما أحد يقول حرم الله أن نأكل أمهاتنا، حرم الله، نعم حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحهن، أي نكاحهن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقسم يعرفه العرب كقوله لا وزر، وقسم يعرفه العلماء لأنه يكون مفسر ومقيد بآيات أخرى فلا يعرفه إلا العلماء، نعم. وكقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإن العربي إذا جاءك يفسر لك الرجس يقول لك: الرجس عندنا معنى القدر. طيب، هنا تحتاج إلى عالم يفسر لك، للأصل خطاب شرعي، فحينئذ تعرف أنه إذا أراد الرجسية هنا معناها النجاسة، وأن لحم الخنزير نجس، لأنه قال رجس وخاطبنا أول ما خاطبنا بلغة إيش؟ الشرع. فأول ما نقدم في الألفاظ كلام ربنا لغة الشرع، ثم العرفية واللغوية. فعرفنا أن الدم الكثير كما قال الصحابة نجس، كما قال ابن عباس: إذا كان الدم كثيرا فأعد الصلاة. وابن عمر كان إذا فقع البثرة والدم القليل لا يعيد الصلاة. فعرفنا أن الصحابة فرقوا بين الدم الكثير والدم القليل، وهم علماء لعله فهما من هذه الآية. وقسم لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فقد إيش كذا. وليس من هذا القسم معاني الصفات اللغوية، إن هذا مذهب المفوضة، وهو أشر من الجهمية، فيقولون معاني صفات ربنا كقول استوى على العرش ما نعرف لا لغة ولا شرع، نفوض أمرها إلى الله. وكان ممن يقول بمذهب أهل التفويض حسن البنا، ورد عليه أهل العلم، ردوا عليهم العلماء، بل كان السلف في صفات الله يقولون كما قال مالك في الاستواء: الاستواء معلوم لغة، وليش؟ والكيف، كيفية الاستواء مجهول غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكان يقول للذي سأله: لا أراك إلا مبتدع، فطرده من المسجد. نسأل الله أن يعافينا من فتنة أهل البدع. فحينئذ هذا لا يعرفه إلا الله معنى معاني صفات الله، الله صفاته كالوجه واليدين كيفية، لكن لا يعلمه إلا الله، لكن المعنى نعرفه. الحروف المقطعة ألف لام ميم لا يعلمها، في 15 قول لا يعلم معانيها كما ذهب المحققون إلا الله. فنسأله سبحانه أن ينفعنا بهذه القراءة. وبعد هذه القراءة المكثفة كل يوم سنقرأ من أصول التفسير، سنبتدئ إن شاء الله من القراءة من تفسير ابن كثير، وستجدون سهولة في قراءتكم تفسير ابن كثير، لأنكم قرأتم قبل ذلك مختصر التفسير، ولعالم جليل وهو شيخ ابن عثيمين العلامة عبد الرحمن السعدي كان ينهل من تفسير ابن كثير والطبري ويصوغ الكلام من نفسه ويتفنن في العبارة ويسهلها ويضرب المثال. فستجدون لأنكم قرأتم كتاب مختصر خلال 6 سنوات وهو تفسير السعدي سهولة في القراءة من كتاب كثير. فبدأتم حينئذ على طريقة العلماء، بدأتم بالمختصرات ثم انتقلتم للمطولات، هكذا كان العلماء يربون الناس، وسمي العالم رباني رباني لأنه يعلم الناس صغار العلم قبل كبار، فلنقتدي بهؤلاء العلماء ولنستفيد. وكنت أطالب وأنا أدرس وأعلق على تفسير السعدي بأن نبدأ بتفسير ابن كثير، فقلت هذا لا ليس بصحيح، وكان المطالب لي يشتد علي والنبي ابن كثير صحيح غزير الفوائد، كان الشيخ باز لا يترك سنين 40-30 وهو يكرر ويقرأ منه ويكرر بالطائف بالرياض ما يترك الشيخ، فوائده كثيرة تفسير ابن كثير ستجدونها من حضر معنا حتى مثل ما أشرح لكم ستجدون عبارة سهلة وكلامه سهل سلس الحافظ ابن كثير، هو محدث فقيه مفسر ابتغى أن يعلم دينا كلام الله للناس من غير تكلف العبارة، عبارته سهلة جدا فلن تجدون صعوبة وأنتم تقرؤون. لو سمعتم تفسير ابن كثير وحضرتموه وقرأتموه كله لن تجدوا إن شاء الله صعوبة في فهم كلامه، فقط قد تجدون صعوبة فيما ينقله من كلام السلف لأننا بعدت لغتنا عنه وهو في القرون المتوسطة ابن كثير، وهو في عصر ابن تيمية، وقد وجدته في دمشق لما كنت في دمشق وسألت عبد القادر النووي محقق زاد المعاد أين قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أذهب إلى دمشق لزيارة القبر هذا ما يجوز، لكن لما كنت في دمشق أحببت أن أمر على قبر شيخ الإسلام وزور قبوره لذكر الآخرة، فقال لي في ساحة جامعة دمشق، فذهبت إلى الساحة فوجدت قبر شيخ الإسلام ابن تيمية وبجانبه ابن كثير وبجانبه أخوه اللي كان يصرف عليه، الظاهر أخوه الله أعلم هو اللي كان يصرف على ابن تيمية، كان مشتغل بالعلم ما عنده وقت لجمع المال، فكان أخوه يصرف أو يعطيه مال، رحمة الله على هؤلاء الصالحين المصلحين. فكان في عصر ابن تيمية ابن كثير، وعلى كل حال عبارته سهلة عندما يأتي في آخر الآية يبين لك معناها أو في مبدأ الآية تجد عبارته سهلة، وأنا في خطب الجمعة أحيانا أنقل على ابن كثير في أثناء خطبة الجمعة أفيد من كلامه، من كلامه سهل كل العامة يعرفونه في كثير من الأحيان، وسيما وأنتم قرأتم تفسير السعد ستجدون إن شاء الله القراءة في تفسير كثير سلسة سهلة كثيرة الفوائد غزيرة الفوائد، وأنصحكم بالاستمرار لا يفوتكم درس في تفسير ابن كثير تسمعونه كله من أول الآخر، فإذا غبتم لظرف قاهر كمرض ولد أو زوجة أو شيء فسجلوه واسمعوا ما فاتكم من تفسير ابن كثير، أحب منكم ومن نفسي أن تمرون على كل كلمة في تفسير ابن كثير، التفسير المطول قراءة جرد مطولة فيها شيء يسير إن شاء الله من التعليق وأسئلة لكم تتعلق بما قد هضمتموه من كلام السعدي في تفسير غريب القرآن كما ذكرنا بالأمس في درس الجمعة. وأما الأحاديث فستأتي أحاديث كثيرة وكثيرة جدا ذات أساليب، فما عرفنا إسناده وأثناء القراءة علقنا عليه وبينا لكم أن في هذا السند الذي ساقه ابن كثير أن يسوق السند من مسند أحمد يسوق السند، بينا لكم علة الحديث وقلنا فيه فلان وقد مر علينا والحديث معلول إلى آخره، وما لم يسعفنا الوقت لدراسة الحديث طلبنا منكم أن تؤجلون حتى يتيسر لنا بحث، لأن الحديث والأسانيد كثيرة جدا في تفسير ابن كثير، وهي طريقة الأولين العناية بالإسناد، وكان المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وتجد في كثير من الأسانيد تحقيق للعلامة مقبل الوادعي الشيخ علامة اليمن، وكثير من الأسانيد تجد أيضا تعليقا وتحقيقا للعلامة علامة الشام الألباني، ومن قبل أئمة الدين فهم أعلم وأحكم في هذا الفن كالإمام أحمد ومسلم وبخاري والدارقطني وأبو زرعة الرازي وغيرهم من أئمة هذا الفن كفونا المؤونة في ذلك من قبل، فما اتفقوا على ضعفه وتعليله يقول ابن حجر فليس لأحد أن يأتي بكلام إنسان متأخر ويخالف إجماعهم أو اتفاقهم على تعليل حديث رحمة الله عليه. ولكن قراءتنا لتفسير ابن كثير ستبدأ بعد أن نقرأ من هذا المختصر في أصول تفسير القرآن، وذلك أن سلفنا رحمة الله عليهم وعلماؤنا لما خافوا على هذه العلوم، علم القرآن، علم الحديث، علم اللغة، ضبطوه بمصنفات. يعني لو تأتي للصحابة وتقول هل ألفتم في علم أصول تفسير القرآن؟ يقول ما نؤلف. ليش؟ لأن معرفة المعاني القرآن شديقة، ما يحتاجون فيها إلى كتاب. فهمتم؟ هل ألفتم في أصول الفقه بن مسعود بن عمر؟ يقول ما نعرفه. إيش هذا أصول الفقه؟ لأنهم يعرفون كما قال ابن القيم أصول الفقه سليقة، يعرفون عند العرب متى يحمل المطلق على المقيد، يعرفون الأصل في الأمر أنه الوجوب إلى آخر سليقة. تعرفون ضبطتم كتاب مثل أجرمية في اللغة العربية أو كتاب قطر الندى أو ألفية مالك؟ يقول ما لنا بهذا حاجة، لأنهم أهل اللغة، هم يحتج بكلامه لا يلحنون. فلما خاف العلماء من تباعد العهد والفتوحات واختلاط الأعاجم بالعرب بالأقحاح وتغير اللسان، خافوا على هذه العلوم أن يأتي الجهال من أهل البدع والضلال يستنبطون من الكتاب والسنة استنباطات كذا رمية من غير رأي، فخافوا كالشافعي، فضبطوا هذه العلوم كعلوم القرآن، فصنفوا فيه في علوم القرآن للزركشي للسيوطي وغير ذلك. ومن ذلك أصول تفسير القرآن لابن كثير، هذا من علوم القرآن، لابن تيمية رحمة الله عليه. خافوا على الحديث فصنفوا مصطلح الحديث، الرمهرمزي وغيره والحاكم النيسابوري، فصنفوا في علوم الحديث حتى لا يكون الإسناد إذا تلي معرفة الضعيف والصحيح رمي من غير رامي، يقول هذا لا يصح هذا يصح. ضبط الفن، كيف تعرف صحة السند من ضعفه؟ بقواعد تعرف بها حال الراوي المروي. ضبطوا لغة العرب، حصل اللحن فضبطوه بهذه المصنفات في اللغة، مثل الأجرمية، مثل كتاب القطر الندى، مثل ألفية مالك، حتى يصلحوا أواخر الكلم ويضبطوها بحسب العوامل الداخلة في الجمل. والآن نقرأ من كتاب تفسير، من كتاب أصول التفسير للحافظ الفقيه المحدث المفسر الجهبذ العالم الإمام بحق أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجعل منزلته في عليين لما قدم للإسلام والمسلمين، وله مصنف في التفسير اسمه التفسير الكبير رحمة الله عليه. ومع ذلك ندم آخر حياته، آخر حياته ندم، فقال ليتني أعطيت في حياتي وقت أكثر لكلام الله لكثرة فوائده، ليتني ما انشغلت عنه، مع أنه ما انشغل عنه كثيرا، فكم أفحم بكتاب الله ضال متزندق، وكم نصر الإسلام بمعانيه. لكنه مع هذا كله ومع استيعابه لكتاب الله ومعانيه فكان لا يبارى في ذلك، مع ذلك في آخر حياته ندم، قال ليتني أعطيت كتاب الله وقت أكثر. فلنستفيد من ندم ابن تيمية، ونقول ما دام في عصرنا فسحة فلنهتم بكتاب الله. إذا انتهينا من تفسير كثير نقرأ تفسير الطبري، إذا انتهينا إلى آخر نقرأ ولا نشبع، فإن هناك نهيمان لا يشبعان، طالب ويش؟ طالب ويش؟ علم وطالب مال، ما يشبع. فينبغي أن لا تشبع طالب العلم، لا تشبع، تقول خلاص أنا حضرت سنة ونص الدروس، خلاص أبي أتفرغ لدنياي وأصلح حياتي بالنزهة، وما في العلم إجازة يا أخي. والله دخلت على ألباني في الأردن قبل وفاته بسنتين، نصح الأطباء بإخراجه من إيش؟ من المكتبة. وكبر طعن في السن، صار في 87 أو 86، وكثر عليه السعال، فما عاد يحتمل غبار مكتبته، مكتبة صار فيها غبار وكذا، وأمر الأطباء يخرجونه إلى وسط بيته، وكان بيته على جبل في عمان، وفلة فيها حوش وفيها مكتبة، وكانت مكتبته منعزلة عن داره. فنصحه الأطباء لكبره في السن أن يدخل داخل عند أو أهله، فكانت تؤتى له الكتب من المكتبة إلى وسط الدار. فدخلت وزرته في عمان، رأيت رجلا بسيطا يذكرك بالسلف، الكنبات قديمة، وهذا الفنجان الشاي، هذا البدريق أو الشيء القديم هذا، والبراد القديم، بسيطة، حياة بسيطة. وكان هو يروي للناس حديث اللهم ارجع الرزق على محمد قوت، ويوصي الناس بالتخفف من الدنيا حتى لا يتعلقوا بها، تنسيهم العلم وتنسيهم العمل بالعلم إذا سمعوه، فإن الطالب العلم قد يسمع العلم لكن يتثقل من الدنيا، اشتغاله بذلك بملذاتها ينسيه العمل بالعلم، ولا اشتغل بملذاته ينسي العمل بالعلم، ويعرف أن في هذه المسألة فيها نص كذا وكذا، لكن انهماكه بملذات الدنيا ينسيه. فكان يروي العلامة الألباني المحدث للناس في مواعظه الأحاديث الواردة في التخفف من الدنيا وترك إثقال الظهر بها، لكي لا يتثاقل العبد على الإخلاص ومحاسبة نفسه من الكبر والحسد والغل، فإنه إذا اشتغل بالدنيا ينسى أن يصلح قلبه ويزكي نفسه، ينسى أن يعمل بالعلم، ذكر دخول السيارة، ذكر الجماع، لأنه ملتهي بالدنيا مشغول به. فمن أجل ذلك كان الشيخ يأمر بالتخفف بالدنيا، ولما زرته في بيته ورأيت أثر هذا رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليه. فلما زرته والله وجدته قبل وفاته بسنة ونصف أو سنتين كتب العلم بين يديه، ينهل ويستفيد ويعقب على نفسه، وكان بين يديه فهارس الحديث، ولعله يصلح أشياء فعلها بالتحقيق. هذا قبل وفاته بشهور شهور. إذن العلم لا ينبغي أن يكون له حد عندك فتقول أنا طلبت العلم 4 سنين 3 سنين، اطلبه حتى الوفاة، اطلب العلم من المهد كما يقال حتى اللحد. ورؤية الإمام أحمد يحمل المحبرة، فكبر على الناظر الإمام أحمد وهو في سن 70 يحمل المحبرة أو نحو ذلك، فقال يا إمام أنت إمام الآن تحمل المحبرة تدل على الطلب والكتاب، قال من المحبرة إلى المقبرة. وسئل ابن سيرين هل يطلب العلم ابن 80؟ قال نعم، إذا كان يحسن به أن يعيش يطلب العلم. والتحق بحلقة الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه، أول من جمع السنة، حضر درسه إنسان عمره 90 سنة، ثم توفي ذلك الإنسان وواظب على درس الشيخ محمد بن شهاب، توفي ابن 130، يعني كم سنة حضر الحلقة؟ 40 سنة. فجمع له بين أمرين هذا الرجل الفاضل رحمه الله، ونرجو لكم حسنة خاتمته لأنه مات مع العلم، وأفضل عباد طلب العلم كما قال الشافعي رحمه الله، أفضل النوافل طلب العلم. فجمع بين المواظبة قعد 40 سنة في الحلقات، وجمع بين التأخر في الطلب، فإن البعض إذا شاب رأسه يقول أنا ما أجلس في حلقة علم، هذا خطأ، خطأ، فوت الفرصة عليك. ليش ما تجعل العلم هو خاتمتك، هو أفضل خاتمة، كما قيل لابن المبارك رحمة الله عليه، لو كان موتك غدا لابن المبارك أي خاتمة تحب تموت عليها؟ مجاهد في سبيل الله، بار بأمك، متصدق، حاج، معتمر، ساجد، أسئلة ممكن ترد على الذهن يعني. فقال أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم، فإذا يا أخي ابقى في طلب العلم، لا يجتمع أنك الشيطان يقول طلبت 3 سنين سنة ونص، استمر. فكان إمام أمة الدين يتمنى أن يأتيه الموت وهو في حلقة علم، لأنه رأى أن طلب العلم أفضل من حج النافلة، عمرة النافلة، صلاة النافلة، كما قال الشافعي أفضل النوافل طلب العلم. فرأى أن أحسن خاتمة يموت عليها وهو في حلقة علم يدرس، فإذا جاء ملك الموت فسيموت في أشرف ميتة. قال ابن عثيمين رحمه الله: وطالب العلم له بالثواب عند حضور الحلقات كما لصاحب الجهاد، كالرجل يكون في المعركة له نفس الأجر. يعني أنت الآن تحت مكيف صحيح، تحت سقف وفي سجاد مخمل فخم، ولا تحفر خنادق ولا تضرب في سبيل بالبنادق، لكن أجرك إن لم يكن أكثر من المجاهد مثل المجاهد. استنبط ذلك الشيخ ابن عثيمين من قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقال يعني الشيخ: يبعد أن الله يقول للناس سبحانه وتعالى اطلبوا العلم واجلسوا عند الفقهاء لتفقهوا، ثم يجعل ثواب الذين خرجوا في سبيل الله أكثر منه، لأن هؤلاء الذين يجلسون حول العلماء هم اللي يعلمون المجاهدين ويعلمهم كسبة الغنائم ويعلمهم كيف يغزو ومن يقتل ومن لا يجوز قتله من الصبيان والنساء، أحكام الجهاد علماء يعلمون. فلو علم هؤلاء الطلبة أن المجاهد في رأس حربة كما يقال أو في مقدمة المعركة أفضل منه وهو يشعل أفضل، يترك العلم ويروح يجاهد. فالله حكيم. فقال حينئذ الشيخ: لا بد يكون أجر هؤلاء على الأقل مثل هؤلاء، سواء قعد في حلقة علم أو جاهد بين الرصاص والقنابل، هم أجرهم سواء، له أجر الجهاد في سبيل الله، وهذا أجر عظيم جدا لا يستخف به. أختم هذه الكلمة بعد القراءة قبل القراءة من التفسير، من أصول التفسير، بحديث يجعلنا نهتم بدرس الفجر، بل بحديثين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فستجد إذا طلبت العلم، ويعني نقول للإخوان أنت بعد ما تصلي الفجر سيضيع وقتك، إما في فراشك تقلب وتقعد في الجوال تضرب به ومع الزوجة تكلمك وهي نائمة نص نومة ونص قومة ومع عيالك، يعني قاعد قاعد، إما هناك بعد ما تصلي الفجر في منزلك تضيع وقتك، وإما مع الملائكة، وإما مع الثواب العظيم له أفضل أو مثل الجهاد في سبيل الله، وفي وقت مبارك وهو بعد صلاة الفجر. تبدأ يومك بقوة إيمان بما يقوي إيمانك، تستعين به على آخر يومك حتى تأتي الوفاة أو ما يشبه الوفاة وهو النوم، تنتقل إلى النوم بالليل. فأحثك على اهتمام درس الفجر لأنه وقت مبارك، وطلابنا أكرر اللي كانوا يحضرون مع درس الفجر أجد عندهم الأجوبة إذا سألتهم أكثر من طلاب المغرب، لأن وقت الفجر مبارك، بارك الله لأمتي في بكورها. ورأيت الحاول الخير خاصة حرص على الطلبة حضور درس الفجر أكثر من أول بكثير لما استوعبوا ربما هذا، فرأيت اهتمام الحمد لله بدرس الفجر. الحديث الثاني في حلقة الفجر ما رواه أبو داود في سنة من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، مجتمعين يذكرون الله، من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس خير لي من أعتق 4 رقاب من الإسلام. يبدو الإنسان ينعزل الحلقة ويروح بعيد عنها يقرأ القرآن مثاب كل حرف بحسنة، لكن هل يعدل ثواب ذاك اللي انفرد عن الحلقة وما قعد مع إخوانه يذكرون الله مثل من قعد فيها؟ اختلفون، هذا له أفضل من أجر اعتاق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وذلك في كلمة العشاء أمس نبهت أن الدرس سيبدأ بعد الفجر الدرس السنوية، ثم ذكرت فائدة ما كنت قبل ذلك أذكرها لكن ذكرتها أثناء الكلمة، أن حضور حلقة العلم أي درس أفضل من الطواف بالكعبة تنفلا، ولا؟ لأن من طاف بالبيت السبوع له كم؟ عتق رقبة واحد وليس مولد إسماعيل. لكن من حضر بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس له ثواب أفضل من ثواب عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. يعني كأنه أفضل من الطواف حول البيت عدة مرات، عدة أسابيع، كل أسبوع بيش رقبة 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 رقبة، ضاعف بعد، لأن الرقبة هذه تساوي قيمة عظيمة وهي ولد إسماعيل، فخله أضعاف طواف البيت حضورك لحلقات العلم. ولا تستعجب من هذا، لأن الرب حكيم، الرب يحب يعبد على بصيرة. فإذا ما وضع، فإذا لم تضع مثل هذه الجوائز، العباد سينصرفون عن العلم، حينئذ سيخفقون ويضلون كالنصارى، فإنهم طلبوا العبادة من غير علم، فسماهم الله ضالين. فرب العالمين رحم عباده بهذه الجوائز، يذكرهم بها الوعاظ والعلماء حتى يحضرون، فإذا حضروا وسمعوا وعملوا على بصيرة دخلوا الجنة، كما جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق إلى الجنة. فلو ترك الله عباده من غير هذه الجوائز، وش يسوون بعض الناس؟ يتهاون، يطلعون من المساجد ولا يطلبون العلم ولا يسمعون، حينئذ يعبدون الله على جهل، فيكون من جنس النصارى. لكن الله جعل جوائز عظيمة لحضور حلقات العلم، منها أن الذي يحضر حلقات العلم سيئاته قبل الحلقة تنقلب حسنات، وكذلك يغفر له، وكذلك تحف الملائكة، كذلك يذكره الله في من عنده. فإذا سمع الإنسان هذا حرص على الحلقة وانتفعه، ليس ذلك ينفع الله، لأن الله غني عن عباده، لكن لينتفع خلقه بذلك فهو الرحمن الرحيم. نبدأ اقرأ الأصول.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعم برحمتك.
نعم، بدأ بالدعاء بتيسير الله، لأنه سبحان الله عندما يسلك المصنف كتابه أو ينظمه يحتاج إلى معونة الله، فقد تأتيه عدة معاني يرجحها، لكن لا يوفق إلى المعنى المطلوب في الشرح، ولا يوفق، ربما إذا وفق للمعنى لا يوفق لطريقة العبارة التي تفهم عنه. فحينئذ بدأ مصنفه بالدعاء الله بالتيسير، فاللهم يسر لنا فهم العلم والإخلاص لطلبه، ويسر لنا العمل به والدعوة إليه والصبر والفوز بأفضل درجات، وأعن برحمتك، لأن معونة الله للعبد تكون برحمة منه، والعبد هو الذي يجني عن نفسه فيقطع رحمة الله عليه، كأن يقطع رحمه، كأن يخفق في موسم الخير كرمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الرحم: لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم فأمسكت بحق الرحمن، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: ألا أترضين أن أصل من وصلك، يعني يا رحم، وأن أقطع من قطعك، أقطع من رحمتك؟ فالعبد هو الذي يجني عن نفسه بقطع رحمة الله عليه، ولله يرحم رحمة عامة الخلق، ويرحم رحمة خاصة أولياءه من عباده. فنسأل الله أن يرحمنا بأن يعيننا على طلب العلم، وييسر لنا فهمه والعمل بمقتضاه مخلصين له الدين. اقرأ.
قال رحمه الله: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.
هذه تسمى خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أما زيادة نستغفره هذا ما أعرف الله أعلم، لكن خطبة الحاجة مشهور إن الحمد لله نحمده وإيش
ونستعينه
فيها نستغفره.
الحمد لله نحمده
ونستعينه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
نعم
عفوا الذي إيه الذي كان في ذهني ونستهديه. عفوا فنستهديه يقولونها كثير من الناس لكن ما تعرف بسند صحيح، وإنما إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذه تسمى خطبة الحاجة، وقد أهملها الخطباء اليوم. كل خطيب الآن صار همه يأتي ببراعة الاستهلال عند البلاغيين، وهي أن يشير في بداية خطبته لموضوع الخطبة، وهذا لا بأس به، لكن الأفضل والأكمل أن يأتي بإيش؟ بخطبة الحاجة. فتجد بعض الخطباء يقول الحمد لله الذي جعل الحج فرضا مكفرا للذنوب، تعرف أنه سيتكلم الحج، فهذه براعة استهلال كما كان يسموها أهل البلاغة واللغة، لكن الأحسن من ذلك أن يأتي الإنسان بهذه الخطبة التي مطلعها أو نحو مطلعها جعل كافرا يسلم، لكن كان من أهل اللغة الذي تذوق معاني هذه المقدمة وهو ضمام، والذي خرج حديثه مسلم في صحيح. ففي صحيح مسلم عن ضماد قال دخلت مكة فسمعت الصبيانها أو قال سفهاؤها يقولون محمد مجنون، وكنت أرقي من هذه الريح، يعني كان عندي قدرة على الرقية من الجن، فقلت لعلي أرقى هذا الرجل محمد فأرقيه، يعني يشفيه الله من الجن ومس الجن والجنون. فقال فلقيته فقلت له يا محمد الله المستعان سمعت انك مجنون وانا ارقي من الجن، فهل لك ان ارقيك؟ فالنبي كان حليم لا ينتقد نفسه ولم ينزعج، بل كان في الدعوه في غايه التواضع اللهم صل عليه. فقال ان الحمد لله نستعينه نعم ونستغفره، أو كما هو وقال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو كما قال فقال سمعت بكلام الشعراء، سمعت بكلام الكهان، سمعت بكلام السحرة، لم أسمع مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعره مما فيها من جواهر العلم والبلاغة والحكمة، هات يدك وبايعك. فجاء يرقي النبي فكان هو المرقي، فرقي بكلمات النبي المباركات فأسلم من كفر. بهذه المقدمة التي أهملها كثير من الخطباء ولم يعرفوا معانيها وقيمتها، فلم يستهلوا خطبهم بها واكتفوا بالسجعيات وأشياء كثيرة لا تغني عنها والله. فقال إن الحمد لله اللهم صل عليه، أي المحامد كلها مستغرقة لله، واللام هنا للاختصاص ليس للملك، بل هنا للاختصاص، فإنها تكون للاختصاص على الأمر المعنوي، أما العين فتكون للملك، يقال هذا باب، هذا الباب لمحمد، هذا الملك والاختصاص ملك. طيب الذكاء والفطنة لعلي، هذا اختصاص ولا ملك؟ اختصاص، فحيث دل دلت النسبة على معنى فهي الاختصاص، حيث دلت على عين فهي إيش؟ للملك. فالحمد لله أي المحامد كلها مستغرقة مختصة بالله، فلا يحل صرف ذلك لغيره. فإذا قال الإنسان الحمد لمحمد صار كافر، بل يقال الحمد لله. نستعينه، نطلب عونه، السين والتاء الاستعانة للطلب عفوا، ونستغفره. لأن الإنسان إذا بدأ مثلا مهمته من كلمة يلقيها أو خطبة نكاح يتزوج، فيشرع له عند بدء الخطبة ذهب إلى أهل الفتاة يذكر خطبة الحاجة قبل أن يقول أريد أن أخطب بنتكم على سنة الله لولدي فلان، فإنه لا بد له من المعونة والاستغفار. فإذا كان في خطبة فربما أتى الذنب فقطعوا عن خطبته فما يستطيع يكمل، يتذكر المعلومة لا يستطيع، ويأتي توكل أو اعتماد على نفسه يجعله يخفق. فيأتي الخطيب مثلا ما ذكر أن الله يعينه على خطبته فاعتقد أن مهارته، فينقطع كما قال ابن القيم، يبدأ يخطب ثلاث دقائق ثم ينقطع، يبي ينادي المعلومة في ذهنه ما يجدها، جيب ورقة جيب شيء ما انقطع خلاص. ليش؟ معاقب، لأنه كان يظن وهو يلقي الخطبة من حفظه من غير ورقة إيش؟ أن بمهارته يستطيع أن يلقي الخطبة، هو بمعونة الله. فينبغي أن يتوكل على الله أثناء إلقاء الخطبة أن الله هو الذي ينادي له المعلومات التي درسها في ذهنه أثناء التعليم وحده، ويعتمد عليه في ذلك. وذلك قال ونستعين، فحينئذ الذنب حتى لا يخفق، الاستغفار من الذنب حتى لا يخفق في مهمته، والاستعانة حتى لا يتوكل فينقطع عن العمل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الدليل أن النفس فيها شر يجب أن تستعيد منه. فينبغي أن يلحظ الإنسان من نفسه شر النفس، شر الشيطان. فيستعيذ منهما. ومن سيئات أعمالنا، فمن استعاذ من سيء العمل وأعاذه الله فإنه لا يعمل به، فلا يعمل بالغيبة ولا يعمل بالنميمة. من يهدي الله فلا مضل له، وهذا حق، فإن من شاء الله هدايته فلن يضله أحد، ومن يضلل من كتب عليه الضلالة بسبب لم فعله فإنه لم يهدي أحد. حتى النبي بنفسه ما استطاع يهدي أبا طالب، قال له يا عم قل كلمة وحاج لك به عند الله، ما هدي مع إخلاص النبي وقدرته على الفصاحة والكلام ما استطاع. إنك لن تهدي من أحببت، وأشهد أي أقر إقرارا جازما أنه لا معبود حق إلا الله، وأكد ذلك بأنه لا شريك له، وأشهد أقر أن محمد رسول الله بعثه بالهدى يعني الدين الحق، وأنزل عليه القرآن وجعله خاتم النبيين، ونطيعه حينئذ فيما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع، ونعرف اسمه وقبيلته وأين بعث، وأن دعوته عامة. صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. نعم اقرأ
شرح الشيخ.
طيب اقرأ الشرح.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى غفر له وجعل منزلته في عليين: هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كانت زواجا أو أي شيء مما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة ننبه على فقرات فيها، فقوله من يهدي الله فلا مضل له أي من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق.
اللهم اهدنا ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.
آمين. وقوله ومن يضلل فلا هادي له، أي من يقدر له الضلالة فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشله منها أم لا. وقوله أشهد، مع أن الأفعال التي قبلها لضمير العظمة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، قالوا لأن الإفراد يناسب التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد لله عز وجل، فالأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل.
هذا أحرى أن يوفق له المصنف، أن يصنف لا للشهرة ولا للتكثر، أن يصنف لحاجة الناس للتصنيف. فقد قال الرب لا إله إلا هو ألهاكم التكاثر. وجعل ابن القيم رحمه الله في تأويل هذه الآية التكاثر المشغل عن العمل مطلق في كل شيء، تكاثر بالأولاد، تكاثر بالأموال، تكاثر بمسائل العلم عند طلبة العلم، تكاثر بالتصانيف، هذا يلهي يشغل عن الحق. لكن شيخ الإسلام بيّن أنه ما كتب إلا ناس طلبوا منه لحاجتهم إلى أصول في التفسير تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن فهما صحيحا ومعرفة التفسير ومعانيه والتمييز في منقوله ذلك ومعقول بين الحق وأنواع البعض. فإن هناك تفاسير فسرت كتاب الله بالباطل كتفاسير الجهمية والأشاعرة، كتفسير الزمخشري وغيره من التفاسير الذي جنح أهلها للرأي والفلسفة وطريقة الجهمية المنطقية، وتركوا طريقة السلف رحمهم الله. ولذلك ذم علماؤنا كشيخنا بن باز رحمه الله لما قرئ عليه مقاطع من كلام سيد قطب، قال يجب هذه الكتب أن تمزق، وذلك أنه تعرض في تفسيره لأولي العزم، بعض أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، فقال عنه يعني تعرض في تفسيره لأشياء مخلة بالاعتقاد. وفي مصنفاته الأخرى عرف بالجرأة على الأنبياء، فقال في موسى: موسى معروف بالعصبية، موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، نسأل الله العافية. والله يقول يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان مما قال وكان عند الله وجهه. نعم، اقرأ الشرح.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يعني المؤلف بهذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب، وسببه سؤال بعض الإخوان أن يكتب له في هذا الموضوع. والتأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف حين يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب مثل سؤال بعض الناس له أن يكتب في هذا الموضوع المعين. فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال، والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال. فإن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف فيه، فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا حكمه ويتعبدوا الله فيه على بصيرة. وكذلك قد يسأل عن أمر معين يقول المؤلف رحمه الله قواعد كلية، والقواعد جمع قاعدة وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، فهي الأساسات التي تعين على فهم القرآن. وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد في التفسير، لتفسير القرآن.
يعني من القاعدة في التفسير، القاعدة يعني ما يبنى عليها غير ما يبنى عليها الفروع، فكقاعدة البناء قاعدة في التفسير أنك لا تفسر كلام الله برأيك، كما جاء في حديث ضعيف من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هذا صحيح معنى الحديث. بل القاعدة أن تفسر كلام الله أولا بكلام الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، فسر ما هذه الكلمات، جاء في آية أخرى ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلاص عرفت، قد جعل ربك تحتك سرية، تقول سرية معناه كهف، سرية تجيب من رأيك. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم سدرك وغيره قال سرية يعني نهر، إنا أعطيناك الكوثر، جاء في صحيح البخاري وغيره نهر أعطاني الله في الجنة. طيب ما تيسر تفسير القرآن بالقرآن ولا القرآن بالسنة بأقوال إيش؟ الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن عباس قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فإنكم كافرون، قال إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. فبين أن الكفر هنا ليس حالة واحدة، هو كفر أكبر يخرج من الملة، بل قد يكون كفرا أكبرا وقد يكون كفرا أصغرا بحسب ما يكون في قلب الحاكم. هذه قاعدة. ولمن ما مشى عليه جماعة التكفير اليوم والدواعش ماذا حصل؟ فجروا وكفروا، لم يمشوا على قاعدة في التفسير. سمعوا أن الله قالوا منحكم نزل الله فلكم الكافرون، قال ولا كفار مرتدون ولا يعمل عندهم كافر، ونساءهم سبايا، وهؤلاء اللي يصلون كلهم وثنيون، فصاروا يفجرون في المساجد. يرى أول ما يدخل يشوف يركع ويسجد يقول من جنس طواف أهل الجاهلية بالبيت بكاء وتصديق، أيه فيدخل بالرشاش يضربهم هم يصلون كفار. طيب يصلوا يقول ما كانت صلاة، هذول كانوا أهل الجاهلية يفعلون عبادات، لكن ارتدوا مرتدين. فيدخل يفجرهم في المساجد ويدخل ويقتلهم ويسبي نساءهم، لأنه ما عرف قاعدة في التفسير، رجوع للسلف في فهم القرآن. نعم نعم.
قال رحمه الله وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد في التفسير لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن. فالقرآن الكريم نزل لأمور ثلاثة: التعبد بتلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
أنا أريدك أن تعمل بهذا الأمر اللي كان عند السلف. من لي يومك هذا لك ختمة في شوال، ختمت في رمضان قرآن، ألم تختم في شوال أظنك؟ خاصة وقد وصينا إخواننا بالأمس على ترك هجر العبادة بعد رمضان بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا أريدك من الآن أول ما تفتح المصحف إذا رجعت بيتك أو بعد ما تقوم من النوم قبل الظهر وتبدأ تقرأ في وردك أن تعمل بهذا اللي كان عليه السلف. كل آية تقرأها انظر دلالتها ظاهرة، يعني أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. طيب هذا يمكن تتمهل في تفسيرها، لكن إذا جاتك آية غريب معناها ولا تفهم معناها اقرأ في التفسير، وحتى لا تتوهم أنك فهمت ذلك ظاهرا اقرأ تفسيرا مختصرا كاملا كالسعد، اقرأ كل الآيات اقرأها، لأن قد توهم أن معناها ظاهر وهو ليس كذلك. فكل آية تقرأها مر على تفسير مختصر، لكن ليس تفسير للإنسان مبتدع، لصاحب سنة يعرف الحديث والآثار وعمل الصحابة. نعم.
قال رحمه الله أما لفظ القرآن فلا يكاد يشكل على أحد أو يعثر عليه، لأنه يقرأه العامي والعالم والمتعلم، وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر، وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتأمل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المقام ومعرفة تفسيره ومعانيه، كل هذا من باب عطف التفسير أو عطف المترادف، كقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. وذلك لأن فهم القرآن ومعرفته أو معرفة تفسيره ومعانيه أمور متقاربة، وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني، ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم قد يقال: إن التفسير غير المعنى، فالتفسير تفسير اللفظ والمعنى هو ما يراد بالكلام، وسيأتي من ذلك أمثلة إن شاء الله. فالتفسير هو تفسير اللفظ فقط، كأن يفسر هذه الكلمة كما فسرها صاحب القاموس، فمثلا قوله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. تفسيرها اللفظي أن تقول: يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على قدرته مثلا، والمراد بها طلوع الشمس من مغربها. فهنا صار فرق بين المعنى اللفظي أي التفسير اللفظي والتفسير المعنوي الذي يراد. ولهذا فالقرآن يفسر على الناحيتين: تفسيرا لفظيا مطابقا لللفظ فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به، ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فالمهم أننا إذا أردنا أن نجعل العطف في كلام المؤلف على التأسيس لا على التوكيد والترادف، فنقول إن فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها، ومعرفة تفسيره يعني معنى اللفظ فقط ومعانيه.
مثل لو جاءك ضرب مثال القرآن: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. تأتي تقول التفسير اللفظي: يستنقذوه أي يطلبوه بعد أن ذهبوا به ويأخذوه. طيب هذا لفظي، لكن تقول المعنى أن الله ضرب المثال لبيان عجز الآلهة واستحقاقه للألوهية وحده لا شريك له، وأن ذلك أن الذباب حينما يلعق الدماء التي على وجوه آلهتهم عند الذبح لها فيطير بها، الآلهة لا تستطيع أن تستنقذ وتأتي بالدم الذي لعقته الذبابة فتسرى في بدنها، فهي عاجزة أن تأتي بهذا الدم مع أنه يسير. فكيف حينئذ تكفر بالواحد القدير وتشرك فتدعوها من دونه؟ فهذا هو المعنى. فهذا الأول هو تفسير اللفظ: يستنقذوه، هذا معناه. نعم.
قال رحمه الله: فنقول إن فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها، ومعرفة تفسيره يعني معنى اللفظ فقط ومعانيه أي معرفة المراد به. وقوله: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، أفاد المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي، ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي المنقول شيء من الباطل، ففيه إسرائيليات كثيرة أدخلت في التفسير، وفيه أحاديث موضوعة وضعيفة أدخلت أيضا في التفسير، فاحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما يميز به الحق وأنواع الأباطيل. وقوله: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، أي سواء كان الدليل نقليا أم عقليا، لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف المنقول، وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن.
القرآن فيه أدلة عقلية، وهذه الأدلة فائدتها إقناع الكافر الذي لا يؤمن بالقرآن. يعني أذكر مثلا رافضي رأيته في أحد مساجد المنطقة الشرقية في جامعة نور المعادن، كنت أدرس الهندسة قبل أدرس علم الحديث، فكنت في أحد المصليات فشفت رافضي ما شاف أحد في المصلى، أخذ راحته وعاد في صلاته، وأنا كنت وراه من زاوية جاي يسلم، ترى ضربة 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 ضربة، جيته قلت وش ما الدليل على الخروج من الصلاة بهذا؟ إن الذي كان يخرج به عن النبي من الصلاة التسليم، حتى كان يسلم فيرى بياض خده إذا سلم، فمن أين هذا الضرب ضربة ضربة ضربة؟ فاختصر لي الكلام أنه لا يؤمن بالسنة التي نؤمن بها نحن معشر أهل السنة. يقول أنت عندك البخاري، ونحن يعني نكفر بالبخاري كل حديثه، نعم، ونحن عندنا الكافي كتاب خاص لنا. فمثل هذا الرافض الآن إذا جئت تقول له قال النبي لا تسبوا أصحابي، أصلا لا ينظر لك بشيء من الكلام هذا، إن السند عنده فيه ملاعين كلهم، مسلسل للملاعين ناصبه، فما يهتم به الكلام. لكن لم تأتي الرافضي تقنع بالعقل لأنه ما يؤمن بالحديث ولا بالقرآن ولا بالله، تقول له هل مراد الله بخلقنا نشر الشريعة أم كتمها، نشرها للعمل بها من الرسل أم كتمها عند الرسول وحسب؟ يقول نشرها. طيب فمحمد حينئذ صلى الله عليه وسلم أمن حكمة الله أن يجعل حوله أصحاب خونة ملاعين؟ كيف تنتشر الشريعة؟ فينقطع الإسناد بملعون أو كذاب، فلا بد أن يكونوا أمناء ضابطين حتى تنشر الشريعة، ولا يكون طعن في حكمة الله أن يجعل صحبة نبيه ملاعين وكذابين وكفار. فحينئذ لعله يرجع. ففي القرآن أدلة عقلية، مثل لو كان فيها آلهة غيرها لفسدت، هذا دليل عقلي، لذهب كل إله بما خلق. إله يقول أبي الساعة السابعة يطلع النهار، آخر يقول العاشرة، ويكون اضطراب في الكون، ويكون ولا يكون هذا النظام الذي نراه، الشمس تطلع في وقت وتغيب في وقت، نظام يدل على واحد سبحانه. فهذه أدلة عقلية يواجه بها من ينكر القرآن والسنة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف المنقول، وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن. ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر في كثير من آيات القرآن الكريم، بل إن التدبر في قوله تعالى ليتدبروا آياته يدخل فيه المعنى العقلي الذي يدركه الإنسان بعقله.
فننتقل للكتاب الثاني، كتاب المسند. وصلنا الحديث رقم كم في المسند؟ ألف خمسمية
واحد وخمسين.
آخر شيء علقنا عليه ألف، آخر شيء آخر شيء 1551. طيب اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا سفيان.
سفيان وهو ابن عيينة وهو ثقة الثبت معروف.
عن العلاء
51. أي نعم يعني ابن أكمل
يعني ابن أبي العباس.
نعم.
عن أبي الطفيل.
نعم.
عن بكر بن قرواش.
نعم.
عن سعد قيل لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال شيطان الردهة يحتذره يعني رجلا من بجيلة. وقال
نعم هذا الحديث كما علق عليه المحقق إسناده ضعيف. قال علي بن المديني نعم في هذا الحديث بكر بن قرواش هذا مجهول فإسناده ضعيف. قال المديني لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث. بل قال البخاري فيه نظر. وهذه الكلمة تدل على إيش؟ على الضعف الشديد. للبخاري كان ناعم العبارة رحمة الله عليه. وقال الذهبي هذا لا يعرف فلا يصح إسناده. وتساهل العجلي وابن حبان لأنه معروفون بالتساهل فوثقاه. طيب وما العلاء بن أبي العباس وثقه يحيى بن معين وثقه يحيى بن معين عام وثقه وسفيان ثقة معروف. نعم فإسناد هذا الحديث إذن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث الثاني السند.
قال رحمه الله حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال سئل سعد عن بيع سلت بشعير أو شيء من هذا فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست قالوا نعم قال فلا إذن.
نعم سفيان بن عيينة ثقة وإسماعيل ثقة وعبد الله بن يزيد ثقة وأبي عياش كذلك فرجال ثقات رجال الشيخين. نعم وفي 1515 نعم فيه أبو عياش وهو زيد بن عياش الزرقي وهو صدوق. في إسناد الحديث إذن
حسن.
وقد تقدم هذا الحديث معنا في شرح موطأ مالك. ومعنى هذا الحديث تقدم وهو أنه لا يجوز تمع بيع التمر بالرطب لأن تنقص الرطب إذا يبست فلا يمكن معرفة إيش يعني لا بد أن تكون هناك معرفة بوزن أو بالثمر أو التمر وزنا. فإذا كان هناك جهالة بذلك فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فحينئذ لا يجوز أن تباع الرطب بالتمر ولا يباع السلت وهو نوع من الشعير بشعير من نوع آخر. لابد أن يكون إيش؟ أن يكون هناك معرفة معلومة بالوزن ولا ينقص منه. طيب لو جئنا برطب بتمر صاع رطب بصاع تمر يجوز هذا؟ صاع رطب يابس بصاع تمر قد ها؟ سبحان الله العظيم ما تقرؤوا الحديث وينكم الحديث ينقص؟ قال نعم قال لا إذن ها؟ فإذا لا يجوز أن يباع الرطب اليابس بالتمر اللين بل لابد أن يكون رطب برطب تمر بإيش؟ بتمر. لأنه سيكون هناك إيش جهالة بإيش بالوزن، وإن كان هناك معرفة بالكيل لأنه ينقص الرطب إذا يبس. طيب انتقل للكتاب الثاني اللي بعده. الأداب الشرعية المنفلح.
قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مصلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية: فصل في الزعم وكونه زعموا مطية الكذب. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره: كان ابن عمر رضي الله عنه يقول زعموا كنية الكذب، وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل زعم فلان.
أعد.
قال ابن الجوزي في تفسيره: كان فصل، قال العلامة الفقيه ابن مفلح: فصل في الزعم وكون زعموا مطية الكذب. قال ابن الجوزي في تفسيره: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول زعموا كنية الكذب.
اي نعم، مطيته اي وسيلته، فوسيلة الوقوع في الكذب ان يتشاهل العبد، والله يقولون عن فلان انه كذب، يقول زعم، فلا بد من التحقق، فلا تجعل لك كلمة قيل وقال منهاج لك في الكلام حتى لا تنتهك الأعراض بالجهل بالحال فتنقل الكلام من غير تثبت. فيا لله كم ذهبت أعراض وانتهكت بكلمة زعم قيل قال سمعنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه إذا حدث بكل ما سمع فسيقع في الكذب، لأنه سينقل له أشياء كاذبة، فلا يجوز أن يحدث بكل ما سمع، ينتقي مما سمع الحق فيحدث له بعد التثبت وتصفية. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. نعم، فإياك هذه الكلمة زعم قيل قال سمعنا يقولوا، ما يجوز هذا، فإنها ستكون لك وسيلة للوقوع في الكذب وأنت لا تشعر، فامتنع عنها إلا بالتحقق. نعم.
قال رحمه الله: وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل زعم فلان. اقتصر ابن الجوزي رحمه الله على هذا فدل على الكراهة عنده. وقال أبو داود: باب في قول الرجل زعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل. قال أبو داود وأبو عبد الله حذيفة واقتصر على هذا. وقال الحافظ ضياء الدين في أطراف أو في كتاب الأطراف: الحافظ ابن عساكر بخطه لم يسمع أبو قلابة منهما، وهو كما قال الحافظ ضياء الدين. رواه أحمد عن أبي قلابة عن أبي مسعود البدري قال: قيل له: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ وذكره. وقال في النهاية: معناه أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد والضعن في حاجته ركب مطيته وسار حتى يقضي إربه أو إربه، فشبه ما يقدمه أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قول زعم كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة. وإنما يقال زعم في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ. فذم من الحديث ما كان هذا سبيله. والزعم بضم الزاي والفتح قريب من الظن. قال في شرح مسلم في سجود التلاوة.
لكن الزعم ليس عددا ودوما يطلق على ما يكون قرين الظن والشك، بل أحيانا يكون على نقل الحق أو الخبر الصحيح. وقد مر معكم هذا البحث من قبل، زعم فلان أنك رسول الله، نعم، أو زعم كذا وكذا، فهذا على القول حق، لكن لا يليق ما دام المعنى محتمل أن تواجه بهذا يعني أحد من أهل العلم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن الكلمة تحتمل وتحتمل، فمن الأدب ألا تتواجه بها شخص خاصة إذا كان من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: قال في شرح مسلم في سجود التلاوة: الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب.
إذن هذا هو الذي أردنا، يطلق على القول والخبر الصحيح محقق، ويطلق أيضا على الكذب، هذا أردنا. نعم.
قال: وعلى المشكوك فيه، وينزل كل موضع على ما وينزل كل موضع على ما يليق به.
إذن إذا جاء كلمة زعم، كيف نعرف هو على الشك ولا على الخبر الصدق؟ السياق، السياق، نعم. فإذا كان السياق يدل على الخبر المحقق، فحينئذ يكون معنى زعم أي ذكر خبرا محققا كذا وكذا، وإذا كان السياق يدل على الشك والظن يكون على هذا المعنى الذي احتمل أمرين. نعم.
قال رحمه الله: وقال في أول خطبة مسلم: كثر الزعم بمعنى القول، وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم زعم جبريل عليه السلام، وفي خبر ضمام ابن ثعلبة زعم رسولك، وأكثر سيبويه في كتابه من قوله زعم الخليل، كذا في أشياء يرتضيها سيبويه. وقال في باب السؤال أوائل كتاب الإيمان، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين.
كتاب اللي بعده. على كل هذا الحديث فيه إسناده انقطاع، فيه إسناده انقطاع. نعم. أدب الطلب.
قال الإمام الجليل محمد بن علي الشوكاني في كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب،
ولكن يعني جاء بسند آخر هذا الحديث متصل، كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فقال عن هذا الحديث: أخرجه ابن مبارك في الزهد، قال: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي خلاب عن أبي مسعود فذكره، وهكذا أخرج البخاري في الأدب المفرد من طرق على الأوزاعي به، إلا أنهم قالوا عن أبي خلابة قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال عبد الله لأبي مسعود. قال: وهذا الإسناد صحيح رجال ثقات، وأبو قلابة قد صرح بالتحديث في رواية الوليد المسلم، أخرجه الطحاوي المندى في المعرفة. قال: وهذا إسناد صحيح متصل. نعم. اقرأ.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب: ولا يزال الحديث موصولا عن الإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان، وقد وصلت بنا القراءة إلى القياس. قال رحمه الله: وأما القياس فاعلم أنه قد رسمه أهل الأصول بأنه مساواة أصل للفرع في علة وحكم في علة وحكم أو وحكمه
أو في علة تجمع بينهما، مثل أن تساوي المخدرات بالخمر لعلة تجمع بينهما وتشترك وهي الإسكار، هذا هو القياس. فلأجل ذلك نفى الإمام أحمد القياس في العبادات، فقال ليس في العبادات قياس، فلا يصلح مثلا أن تقيس الإضباع في السعي على الإضباع في الطواف، لأن لا قياس في العبادات، فالعبادة غير معروفة العلة، فكيف تلحق فيها فرع بإيش؟ بأصل. إنما الحكم المعلول بعلة هو الذي يدخله القياس، كالخمر معلول بالإسكار. فإذا جاءت المخدرات وعرفنا لما جاءت المخدرات وعرفنا أن من تعاطاها سكر عقله وأغلق على فهمه فأصبح كالبهيمة عياذا بالله، ألحقنا المخدرات بالخمر لأجل علة الإسكار. نعم.
قال رحمه الله: فاعلم أنه قد رسمه أهل الأصول بأنه مساواة أصل للفرع في علة حكمه، ثم شرطوه بشروط وقيدوه بقيود، وهي معلومة عند من يعرف الفن، لكنهم توسعوا في هذه المساواة وأثبتوها بأمور هي مجرد خيال ليس على ثبوته أثارة من علم. وبيانه أنهم جعلوا مسالك العلة أنواعا، فأكثر ما قيل إنها عشرة، ثم جميع هذه المسالك إلا القليل.
العلة تفترق عن الحكمة، فالعلة هي سبب الحكم، العلة هي سبب الحكم. كأن يقال العلة في المنع من الذهاب المسجد عند أكل البصل والثوم إيش؟ أذية ابن آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فإذا تعاطى الإنسان شيء كريه الرائحة أشد من ثوم البصل أو مثله فلا يحل له أن يأتي المسجد. ليش؟ لأن هذا هو سبب الحكم بتحريم الإتيان المسجد لمن أكل ثوما وبصلا. طيب، أما الثمرة من الحكم هي تسمى الحكمة. يقال: ما حكمة صلاة الجماعة؟ قال: الحكمة أن يتعارف الناس، يتقون كل خمس صلوات، يسلمون على بعض، وتصفو نفوسهم إذا رأوا واحد جاره مرة بعد مرة وسلم عليه، حكمة من صلاة الجماعة، تقوية المسلمين باجتماعهم ومحبة بعضهم البعض، هذه حكمة. لكن لا يجوز الخلط بينهم، يقول ما دام أن الحكم من صلاة الجماعة كذا نشرع للناس مثلا استحباب صلاة سادسة للجيران في البيوت، أقرب عشر بيوت يجتمعون في بيت كل يوم واحد ويصلون، ليش؟ يقول قسنا هذا بهذا. نقول لا، لا قياس العدد، ثم أن هذه حكمة لا يجوز تبني عليه حكم. نعم.
قال رحمه الله: وبيانه أنهم جعلوا مسالك العلة أنواعا، فأكثر ما قيل أن إنها عشرة، ثم جميع هذه المسالك إلا القليل هي بحث الرأي ومحصل الدعاوى المجردة، فعليك أن تضع قدمك موضع المنع وتقوم في مقام الإنكار حتى يوجب عليك المصير إلى شيء منها ما لا يقدر على دفعه ولا يشك في صحته
على دفعه
ما لا يقدر على دفعه ولا يشك في صحته كمسلك النص على العلة ومسلك القطع بانتفاء الفارق. ومثل هذا فحوى الخطاب وما شابه هذه الأمور.
النص لا شك يفسد العلة، فإذا تعارضت علة وقياس مع نص فسد التعليل. نعم، فلا قياس مع نص كما قيل. نعم.
قال رحمه الله: وإياك أن تثبت أحكام الله بخيالات تقع لك.
أما القياس مع نفي الفارق فقد يتصور في العبادة، يعني إنسان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته نافلة الفجر فصلاها بعد طلوع الشمس، وفاتته نافلة الظهر لانشغاله بوفد عبد القيس، نافلة الظهر بعدية صلاها بعد العصر، طيب، ونافلة الفجر صلاها بعد طلوع الشمس، يأتي إنسان يبي يصلي نافلة المغرب يدق الباب، مين؟ قال أبو فلان ضيف زارك، فأدخلت في البيت وانشغلت به ما شعرت إلا ذا العشاء، راحت عليك نافلة المغرب. ما الفرق حينئذ بين ما حصل للنبي من فوات صلاة الفجر أداها بعد طلوع الشمس ونافلة الظهر أداها لانشغاله بالوفد بعد العصر؟ فأول ما تفيق من استقبال الضيف وأذن العشاء يمكن أن تصلي نافلة المغرب، فقد يقال هذا قياس مع نفي الفارق. ما الفرق؟ كلاهما نافلة، نعم، حصل موجب قضاءها لأجل الانشغال. نعم.
قال رحمه الله: وإياك أن تثبت أحكام الله بخيالات تقع لك أو لعالم مثلك من سابق الأمة أو لاحقها، فإن عليك من الوزر والوبال ما قدمنا ذكره في هذا الكتاب. وبالجملة فالقياس الذي يذكره أهل الأصول ليس بدليل شرعي تقوم به الحجة على أحد من عباد الله، ولا جاء دليل شرعي يدل على حجيته، وإن زعم ذلك من لا خبرة له بالأدلة الشرعية.
هذا وقف مع الشيخ رحمه الله، بل القياس معتبر لكن إذا كان واضحا ويكون كما قال الشافعي رحمه الله كالميتة يحتاج إليه عند الضرورة وهو غياب النص، ويدل على أنه مشروع وقام الدليل عليه ما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويحاور به، فقال مثلا: يا رسول الله، إنسان قال له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلام أسود. إيش خاف الرجل من إيش؟ خاف إن امرأته قارفت الزنا، لأنه هو نفسه حنطاوي وأبيض وجاء ولده أسود، فراح يشتكي للرسول يقول: زوجتي ولد أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قال له؟ لك ابل، ها، اي فيها ايش؟ اورق. قال: نعم. والباقي ما فيها يعني؟ قال: ما الذي جعل هذا يعني اورق؟
نزع عرق.
قال: لعله نزع عرق جد هذا الابل هذا وجد جده، والمهم نزع عرق فصار بهذا النوع. قال: وابنك هذا لعله نزع عرق جده اسود، وجاء ولدك الآن أسود. فانظر القياس كيف. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الخطاب الذي خرجه، الرسالة الذي موسى الأشعري خرجها، الكتاب هذا نقرأه بعد درس العصر، في درس العصر، وشو كتاب الخطيب وهو الفقيه المتفقه، فخرج بسنده إلى عمر أنه أرسل إلى من؟ أرسل إلى أبي موسى الأشعري، قال: قس الأمور، يعني والحق الشبه بما يشبه أو كما قال. فأمره عمر بالقياس ولم يخالف أحد من الصحابة، فدلنا القياس معتبر لكن إذا وقع على قواعده وبابه والضرورة، وليس مطلقا، وليس إذا خالف ناس. نعم.
قال رحمه الله: وبالجملة فالقياس الذي يذكره أهل الأصول ليس بدليل شرعي تقوم به الحجة على أحد من عباد الله، ولا جاء دليل شرعي يدل على حجيته، وإن زعم ذلك من لا خبرة له بالأدلة الشرعية ولا بكيفية الاستدلال به يعرف هذا، يعرف هذا من يعرفه وينكره من ينكره. وأما ما كانت العلة فيه منصوصة فالدليل هو ذلك النص على العلة، لأن الشارع كأنه صرح باعتبارها إذا وجدت في شيء من المسائل من غير فرق بين كونه أصلا أو فرعا. وهكذا ما وقع القطع فيه بنفي الفارق فإنه بهذا القدر قد صار الأمران اللذان لا فارق بينهما شيئا واحدا، ما دل على أحدهما دل على الآخر من دون تعدية ولا اعتماد أصلية ولا فرعية، من دون تعدية ولا اعتماد أصلية ولا فرعية. وأما فحوى الخطاب ولحنه فهذان هما راجعان إلى المفهوم والمنطوق، وإن سماها بعض أهل العلم بقياس الفحوى وبحث العمل بالمفهوم خارج عما نحن بصدده، وقد جاءت لغة العرب الحاكية لما كانوا يفهمونه ويتحاورون به ويعملون عليه، أن مثل هذا المفهوم كان معتبرا لديهم مأخوذا به عندهم. ولهذا قال من قال من العلماء إنه منطوق لا مفهوم. ولقد تلاعب كثير من أهل الرأي بالكتاب والسنة تلاعبا لا يخفى إلا على من لا يعرف الإنصاف بهذه الذريعة القياسية، وعولوا على ما هو منه أوهن من بيت العنكبوت، وقدموه على آيات القرآن وأحاديث نبوية. وما هذه بأول فاقرة جاء بها الشيطان وحسنها لنوع الإنسان وذاد بها عباد الله عن شرائعه. ومن أنكر هذا فلينظر في المصنفات في الفقه ويتبع مسائلها المبينة على مجرد المبنية على مجرد القياس المبني على غير أساس مع وجود أدلة نيرة وبراهين مرضية. ومن هذا الباب دخل أهل الرأي وإليه خرجوا من أبواب الأدلة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، وكل من له فهم لا يعزب عنه أن الله تعالى لم يتعبد عباده بمجرد قول عالم من العلماء، أنه قد أفاده مسلك تخريج المناط أو تنقيح المناط أو الشبه أو الدوران أو نحو هذا الهذيان. هذا على فرض أنه لم يوجد في الكتاب والسنة ما يخالف هذا المسلك الذي لا يسلكه المتورعون ولا يمشي عليه المتدينون، فيكون إذا كان الدليل المخالف له واضح المنار ظاهر الاشتهار قريب الديار لمن سافر إليه من أهل الاعتبار. والكلام في هذا البحث طويل الذيول، وقد أفرده جماعة من أهل العلم بالتصنيف. ولهذا المراد هنا إلا مجرد التنبيه لطالب العلم، وإن حذرته عن العمل بهذا القياس فلا أحذره عن العلم به وتطويل الباع في معرفته والإحاطة بما جاء به المصنفون من أهل الأصول في مباحثه، فإنه لا يعرف صحة ما قلته إلا من عرف حق ما عرفته. وقد يعرف الشيء ليجتنب، وقد يعرف الشيء ليجتنب ويحذر، ويعرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه.
الإنصاف في القياس أنه على قسمين، قسم مذموم وقسم مطلوب محمود. فالقسم المذموم هو القياس المخالف للنص والقياس في العبادات، هذا خطأ. أما القياس المطلوب أو المشروع هو القياس اللي أعلاه عمر في رسالة لابن موسى الأشعري، إذا كان ظاهرا واضحا بينا ظهرت علته وكان ضروريا. أما نفي القياس بالكلية فهذا الحقيقة قول خالف جماهير العلماء، وجنح إليه ابن حزم وقد رد عليه في ذلك رحمة الله عليه. بقي كتاب اقرأ
البحث الحديث
اختصار علم الحديث. نعم اقرأ.
جابة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: ولا يزال الكلام في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، وقد وصلنا إلى القسم الثالث وهو الإجازة. قال رحمه الله: والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك.
وهو أن يأتي الشيخ للطالب يقول: أجزتك أن تروي عني البخاري، فيروي ذلك عنه بسنده فيلتقي مع البخاري المخرج للأحاديث. والأسانيد الحمد لله قد اكتفي بها للمصنفين، فالبخاري له عدة نسخ ومسلم نسخ، فيكفي أن تقول: قال البخاري، حدثنا، أخبرنا، انتشار نسخ البخاري والحمد لله. لكن لبقاء الأسناد في هذه الأمة رأى أنه بعض العلماء يستحب أن يكون لك إسناد حتى في هذا العصر، فتروي عن فلان تروي عن فلان فتأخذ منه إجازة، لكن لا تغتر بمن عنده إجازات. يقول: هذا عنده إجازات العلماء، كل عالم يلقاه يقول له: خلاص أجزتك أن تقرأ أن تروي عني البخاري، أجزتك أن تقرأ الكتب الستة. خلاص، هل معنى ذلك أنه فهم كل حرف الكتب الستة وعلم كل حرف الكتب الستة؟ لا، فلا تغتر بهذه الإجازات ولا تحرص أن تتكثر بها، لكن تأخذها لبقاء الإسناد في هذه الأمة لا بأس، مشروع عند العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام: القسم الأول إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذا لم يتصل السماع.
يعني يقول: أجزتك يا فلان أن تروي عن الكتب الستة، هذه من معين إلى معين في معين. نعم.
قال: النوع الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. النوع الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. النوع الرابع الإجازة للمجهول بالمجهول، ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسميين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح، وكذلك لو قال: أجزتك أو أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة
حبل الحبلة حبل الحبلة
ولحبل الحبلة. وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة.
ما حكم الإجازة من مجهول لمجهول؟ فاسدة. شفنا بعض الكتب يقول: وقد قال عبدوس: أجزت لخالد ابن قيس أن يروي. هل نعرف منه عبدوس؟ هو لا نعرف منه خالد. هذه فاسدة. نعم، لكن أجزت لمن اطلع على كتابي أن يروي عني أو من أحب، فهذه جوزها طائفة من أهل العلم. ولكن يعني إذا قلنا أن الذي يقول أحب، فقد يأتي إنسان مثلا كذاب يروي عنه أنه قال من أحب، فالأحسن في ذلك ألا يجيز أن يروي عنه إلا من عرفه وعرف ثقته. نعم.
قال رحمه الله: هذا يبنى على أن الإجازة إذن ومحادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، ومما نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل.
يعني رأى البعض اتساع في ذلك أنه كالوكالة، والمقصود عندهم تكثير الأسانيد، وأن يحصل بذلك النفع بقاء الإسناد في الأمة، وجعلوها كالوكالة. بقي كتاب واحد كتاب ونمشي إن شاء الله. نعم، اقرأ.
نظم الورقات في أصول الفقه للعمريطي، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. ثم بين رحمه الله أقسام القياس، فقال: أما القياس، يعني نقرأ الأبيات من أولها.
نعم.
أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضفه أو دلاله لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. يعني رحمه الله تعالى أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
إذن هذه أقسام القياس: قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. نعم.
قال: قياس علة أو قياس دلالة أو قياس شبه.
نعم.
والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قسمه على وجه آخر، فقال: القياس نوعان، جلي وخفي، وفرض وعكس. فالقياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه.
لا.
ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتنازى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فقوله من أجل أن ذلك يحزنه هذه في العلة، وعليه نقول: إذا وجد إحزان الأخ بغير التناجي فإنه يثبت النهي.
وهذا فقه من الشيخ: يحرم على المرء أن يدخل حزن على أخيه. لا تجي تقول له: ترى نص اللي في العمل عندك يقولون عليك إنسان سفيه، ليش تؤذيه الكلام هذا؟ يا أخي لا تدخل عليه الحزن، تنقل لأخيه كلام الناس فيه ويتشوش، ليش؟ ما تستفيد إلا إدخال حزن عليه. فاستنبط العلامة العثيمين من هذا في موضع آخر غير هذا الشرح أنه يحرم على المسلم إدخال الحزن على أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى إذا كان اثنان فلا يتناجون دون الثالث فإن ذلك يحزنه. إذن نهى من أجل الإحزان. إذن كل ما يدخل على أخيك الحزن فممنوع أن تباشره معه، لا يدخل عليه. من الحزن يتعب في بيت ويعني ضبطه مسكين ويستلف وفرشه بما يستطيع، فجاء فدخلت البيت تقول: ليش هذا كان حراج بن قاسم؟ خلاص اترك، قول والله الحمد لله طيب، تقصد يؤدي الغرض حتى ما أعجبك، قل كلمة طيبة لا تتعب أخاك المسلم وتدخل عليه الحزن. يقول: مو طيب، تعبت والله حتى سويته، مو طيب. المهم لا تدخل على أخيك إيش الحزن. كذلك الإحراج، يمنع أن تدخل على أخيك الحرج، فقد تخطئ في القرائن، لكن إذا علمت لا، قد تظن أنك ما أحرجته وأحرجته، هذا قد يعفى عنك لأنها جاءت قرائن وأخطأت فيها، لكن تعرف أنك تحرجه هذا لا يصلح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل للضيف أن يثوي عند المضيف فوق 3 أيام فإن ذلك يحرجه. فإذا أخذنا من هذا الحديث أن النهي لما كان بسبب الإحراج في الإقامة عند المضيف أكثر من 3 أيام فإنه لا ينبغي إحراج أخاك المسلم. تشوف على يده ساعة جميلة تحس أنه يعني مسكين ما عنده غيرها ويصعب يأتي بمثلها، أو هدية غالية عليه من شخص عزيز، قال: والله هذه الساعة جميلة والحقيقة من زمان ما عندي ساعة ولا وأريدها، أعطيني إياها. فقد يعطيك إياها لكن بسيف الحياة، فلا ينبغي إدخال الحرج على أخيك المسلم، لأن النبي قال: ولا يثوي عنده فوق 3 حتى لا يحرجه. فلا ينبغي إدخال الحرج على المسلم. سبحان الله، يعمل بهذه الشريعة يا إخواني، أقسم بالله أنه يعيش سعيد. أجلس أدرس، وش الإشكال؟ درسنا بعد صلاة الفجر ولو قعدنا للساعة 11، كل ما درست من الشريعة كل ما تتنور تتبصر، تستريح في حياتك، تستريح في معاملة ضيفك، تستريح في معاملة زوجتك. تعرف أن المرأة مثل مخلوقة من ضلع وعوجة، مهما أصلحتها تصبح شيء من العوج، لكن يظل عوج في لسانها كما قال ابن حجر، قال سوص النساء خير فإنه خلقنا من ضلع. فخلاص عرفت القاعدة في النساء، فما عاد كذا، ما عاد تلومها إذا تكلمت وخاصمتك وراجعتك مثل ما تلوم رجل من أصحابك، لأن هذا رجل ما جعل الله في خلقة عوج، هذه جعل الله فيها. حديث كشف لك كيف هذه المرأة تعيش، ما مرتاح تداريها، بس كالطفل الصغير تداريها تعيش فيها، تستريح، تابت تستريح. فاللي يعمل بالشريعة بعد أن يدرك أسرارها وحكمها يعيش بخير، وسعادة ويموت بخير مثل الصحابة. واللي يعرض عن العلم إما لا يسمعه أصلا أو يسمعه لكن يتلهى عنه بالدنيا والملذات والنزه والأكلات وقيل وقال ومجالس كلام الكثير، فإن هذا أيضا لا يفلح. لو نسمع صار فج عليه، فلابد من سماع العلم وعمل به، تعيش بخير وتموت بخير. وهكذا كان الصحابة في المسجد النبوي يأتون يسمعون النبي العلم ويعملون به، تنكشف لهم حقائق بالحديث ما كانوا يعرفون بكلام مثل ما يفعل اليوم شبابنا بكلام شكسبير ولا أفلاطون أو غيره من المفكرين. كلام لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، شريعة. فغير لما يأتيك الصادق المصدوق يقول كيف تعامل مع هذه المرأة، تراه من تعامل معها دارها لأن فيها عوج لم تصلح إلا بالطلاق. تبي تحاول تتعامل مع المرأة كما تتعامل مع الرجل تطلقها، لن تستقيم معك على حال. فحين تستريح في أثناء مناقشة تقول إن شاء الله بيصير خير إن شاء الله ما لم يخالف للشرع، فتستريح في العمل بالشريعة. كشفت لك الشريعة كل شيء، كل شيء كشفت لك هي، ما باقي إلا تطلب العلم فقط، تستريح بالعمل به. نعم. ولا تعجب من إنسان بيدخل تجارة تلقاه وده يعرف أسرار التجارة، يجلس مع تجار يقلب الأخبار معهم حتى ينجح في التجارة. التجارة مع الله ما يهتم بها من جهة التعلم، فلا يبالي في أي واد أو في أي بحر أو في أي خندق تكون سفينة التجارة عنده، المهم يمشي. فهذا عرضة للمهالك والغرض، لأنه ما عرف كيف يمشي بسفينة التجارة مع الله بالعلم والعمل عنه. نعم. كذلك يأتيك جاهل سقط عليه بالسيارة وانت خارج تجيب فطور لعيالك، ما لقيت إلا هالشاب ويضرب وتكاد تصدمه ويسميها حرافة يعني أو تفنن. فلما جيت تنصحه فتحت القزاز تقول له هذا ما يحل لك لأن هذا فيه ضاع عن الماء وتلف الأبدان وسفك للدم، ما يحل لك. نعم. فلم يستقبل النصيحة وقال أقول خلك في حالك، لا يجيك شيء ما تقدر عليه. فحينئذ تأتي لتنتقم منه بالكلام تذكر قول الرحمن إيش، وأعرض عن الجاهلين. تستريح، الله سمع مثل هذا جاهل ما عرف حقك ولا عرف يستقبل النصيحة وتطاول عليك، وش اسمه؟ إذن أعرض ركب الإعراض، فإذا أغلاغيته تركت تحكيم القرآن، ولا ما يحكم القرآن ما يسود، تنهشه الأسود من صحة التعبير. لابد توافق طاهر القرآن. قالك أعرض عنه تستريح. إذا كشف لك الزوجة طبيعة المرأة خلقتها، طبيعة الجاهل، وأنك تعرض عنه كيف تخاطب والدك وإن تشافه وإن تطاوع يعني وإن اشتد عليك بكلام الوالد والوالدة كيف تخاطبهم تخفض لهم الجناح. إذا مشيت على قانون الشريعة تكون أسعد الناس والله، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، فأنزل شريعة معصومة عن الخطأ، فقط تعلمها وتعاطاها واعمل بها. سبحان الله، تجد دعاء الناس لك، تجد محبتهم لك يخلق محبتهم، ولو كنت خالفتهم كرهوك سيحبوك بعد فترة، لأن الله النبي قال من أرضى الناس، لأنه كما جاء في الأثر من أرضى الله بسخط الناس عمل بالعلم وسخط منك هذا العلم اللي عملت به، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولو بعدين سيرضون عنه في فترة فقط سخط، ثم يتذكروك وأنهم ظلموك وأنه ويدعو لك بظهر الغيب وإن لم تلقاهم ليستغفروا الله ويطلب منك السماح بالغيب، يقول والله كان عندنا فلان الله يغفر له، والله كنا نظلمه، كنا نخالفه بغير علم إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: فالقياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فقوله من أجل أن ذلك يحزنه هذه هي العلة، وعليه نقول إذا وجد إحزان الأخ بغير التناجي فإنه يثبت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على العلة، فكأنه قال كل ما يحزن أخاك فهو حرام، وهذا قياس جلي.
طيب سؤال، كنت في مجلس، في مجلس وكان أخوك فيه، فصرت ثلاثة، أنت وأخاك ورجل، فصرت أنت وياه، أنت وياه ترطنون بالإنجليزي ويطالع فيكم تارة في هذا، تارة يطالع في هذا، وشوي تضحكون، تكلمون بالإنجليزي تضحكون، هل هذا الفعل يجوز؟
لا حرام.
ها؟ ليش؟
حزان.
حزنته، بده يعرف ايش تقولون عليه ولا على غيره. طيب دخل رجل في المجلس فصرتم أربعة، كنتم أول
ثلاثة.
أول ما دخل فلان، فأول ما دخل فلان نفس فلان وهجم على أذن واحد منهم ويوشوش، وذاك بس يسوي كذا ويوشوش، هل يجوز هذا؟ هذه الصورة ها يا جماعة تجوز، لأن الاحتمال هذا أضعفه وجود الرابع، فإن النبي نص لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فصاروا أربعة فبقي في المجلس كم؟ ها؟ إذن هذا يوحي الصدر أخوك إذا كان وحده كذا وانت تناجون ينظر ما معه أحد، لكن إذا جاء رابع وفعلا تقول له شيء واحد منهم وانتم أربعة هذا لا مانع، لأنه ما يحصل له الوحشة في صدره. نعم.
قال رحمه الله:
وبالمناسبة ترى الرطانة مكروهة، الرطانة مكروهة، نهى عمر عن الكلام بالرطانة. أنا أعرف ناس درسوا الإنجليزي والهندسة فليبينوا ثقافتهم يتكلمون مع بعض الإنجليزي، وهذا تراه مكروه في تشبه الكفار، إلا في الكلمات اليسيرة مثل علي حكم أمامه أحد القضاة لا أذكر من، فقال قالون يعني بالرومية يعني جيد، ورسول الله كما جاء في صحيح البخاري بنت أم خالد كانت تلبس الأصفر، بنت يبدو أنها جميلة وجملها الأصفر، فقال النبي سنة سنة بلغة الحبشة أي جميل. ولذلك سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين صاحب الشرح هذا عن قولنا أحيانا فيما بيننا هذا الحج أوكي، يقول خلاص أوكي، ممكن تكون مؤكد لكن سمعت كلمة أوكي معناك ممكن تكون مؤكد، فهل يجوز هذا اليسير؟ فلما سئل الشيخ يقال أنه أطرق رأسه، أطرق رأسه وحار السائل، قال الشيخ يفكر يا شيخ هل يجوز أن نقول أوكي؟ هذه كلمة يعني يسيرة فيما بيننا بالعجمية، ففجأهم الشيخ بعد فترة بالتفكير فقال هل السائل يجوز؟ يجوز، سكت فقال يس، فأجابه بإيش؟ أي بأن الكلمة يعني اليسيرة لا بأس بها، النبي قال سنة سنة أي جميل بالرومي بالحبشية، فالشيء اليسير لا بأس، أما أن يرطن فيدخل في النفس العجب الكفار لما يرطن ويتقمص شخصيتهم، فهذا قد يؤدي به إلى محبة عقيدتهم وتشبه به، فلا يصلح أن يتكلم بالرطانة. نعم انتهى. طيب
قال رحمه الله: وأما القياس الخفي فهو ذو العلة الخفية، ولهذا يختلف العلماء رحمهم الله في تحديدها، مثاله قياس الرز على البر في ثبوت الربا، فالرز لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقاس على البر لأنه مكيل مطعوم أو لا يقاس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين؟ الجواب فيه احتمال، ولهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفيا. وأما قياس الطرد فهو أن يقاس النظير على نظيره، وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده. ومثاله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. قوله لعلة أضفه، المراد قياس العلة، وقوله أو دلالة المراد قياس الدلالة، وقوله أو شبه المراد قياس الشبه. فهذه ثلاثة أنواع للقياس، أقواها قياس العلة، ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه.
وبهذه المناسبة في الرطانة نشكر الله أن جعلنا وياكم عربا، فإن أجمل اللغات لغات العرب. لو قلت لك قمت من النوم أنت فجأة فوجدت نفسك تتكلم برطانة لبلد إفريقية لا يستقيم يعني لك لفظ أو كلمة واحدة فيها جمال اللغة، لا عرف فضل الله عليك أنك عربي، فأحمد الله على هذه اللغة الجميلة التي تتكلم بها، فاطلب معانيها واطلب ضبطها من كتب النحو، واعرف لغة الشرع التي جاء بها القرآن والسنة، وهنأ عيشا بتدبرها، وأشكر الله شكرا كثيرا أن خلقك عربي تفهم هذه اللغة التي قيل هي ستكون لغة أهل الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة، ووفقنا العمل بالعلم بعدما سمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، ونلتقيكم إن شاء الله في درس كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العصر سيكون لقاؤنا المعروف في المكتبة مرة أخرى. وآمل أن تنبهوا على الإخوان مبدأة الدروس حتى لا يفوتهم ما يفوتهم مما ربما يندم عليه ويلومون عليه، والحمد لله رب العالمين. هذه أسئلة.